بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قدموا الاولاد الذين في المؤخره، تقدموا، تعال قدم. إن شاء الله الذي ما عنده مسمع، الذي جاء وما زال ليس عنده أحد يسمع له، إن شاء الله يأتي بعد العشاء إلى مقدمة المسجد من أجل إن شاء الله يرتب له من يسمع له. وإن شاء الله دروس تفتح من يوم السبت، درس في صفة الصلاة ودرس في الأصول الثلاثة، درس في المنظومة البيقونية، وأن يسر الله أيضا بدرس في المبادئ المفيدة. والمطلوب إن شاء الله من الجميع التعاون. لازلنا نقرأ في الباب الثاني من أبواب هذا الكتاب، تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، للإمام محمد بن إبراهيم الشهير بن جماعة الكناني. الحمد لله رحمه الله. ونحن في الباب التاسع أو في الأدب التاسع من آداب العالم في نفسه، وما الذي ينبغي أن يراعيه ما هو الذي أخذناه الأدب التاسع؟ تطهير الباطن والظاهر من كل خلق الرديء. وقد نص على جملة من الأخلاق الرديئة وقرأناها، نواصل إن شاء الله نقرأ. وصلنا عند قوله: والتنافس في الدنيا والمباهاة بها، هذا أخذناه. قال رحمه الله: والمداهنة والتزين للناس وحب المدح لما لم يفعل والعمى عن عيوب النفس والاشتغال عنها بعيوب الخلق إلى آخره. وكل هذه من الأخلاق الرديئة التي نصح المؤلف رحمه الله وأرشد إلى أن طالب العلم يطهر نفسه منها ومن التخلق بها، وذكر منها المداهنة. والمداهنة معناها التنازل عن شيء من الدين لأجل صلاح الدنيا، يترك شيئا من دينه لأجل صلاح دنياه بخلاف المداراة. المداراة بذل الدنيا لصلاح الدين أو لصلاح الدنيا، فالمداراة لا بأس بها، أن تداري إنسانا بشيء من أمور الدنيا لأجل صلاح الدين، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما دار أناسا يداري هذا بإعطائه 100 من الإبل، ويداري هذا بإعطائه غنما بين جبلين، ويداري هذا بإهدائه شيء من المال. المداراة مأمور بها أو مندوب إليها أن تبذل الدنيا لأجل إصلاح الدين أو لأجل إصلاح الدنيا من جانب آخر أو لإصلاح الدنيا والدين. وأما المداهنة التي هي ترك الدين والتنازل عن شيء من الدين، إنسان مداهن يداهن الناس في دينه، ولذا قال الله عن المشركين ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أي ودوا لو أنك تداهنهم في الدين وتتنازل عن شيء مما أنت عليه فيداهنون. وذكر المؤلف رحمه الله أن مما يطهر طالب العلم من نفسه المداهنة، احذر المداهنة في الدين، تترك شيء من الدين وتتجامل وتجامل بالتنازل عن شيء من الدين، لا تداهن أحد. قال والتزين للناس، وهو كما تقدم الرياء، وهو بمعنى أو قريب من أن يتزين للناس. قال وحب المدح بما لم يفعل، يحب أن يمدح بأفعال من الخير لم يفعلها، وهذا شأن المنافقين. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يحب أن يحمد في شيء ما فعله، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، أي ليسوا ناجين ولهم عذاب أليم. المفازة المكان البعيد الواسع المرتفع، والذي يقال للصحراء مفازة، أي لا تحسبنهم بعيدين عن العذاب، بل لهم العذاب الأليم. فلا تحب أن تمدح بما لم تفعل. قال والعمى عن عيوب النفس والاشتغال عنها بعيوب الخلق، ومنها عما له قد ارتكب فقد أتى بما به يقضى العجب، فلو بدا بنفسه فزادها عن غيها لكان قد أفادها. من القائد؟ السفاريني رحمه الله في عقيدته. فالذي يشتغل بعيوب الناس ويعمى عن عيب نفسه تقصير هذا ولا يقبل منه، غالبا أن الناس لا يقبلون منه، يقولون أصلح نفسك أولا. وكم من الناس تجده جريئا على عيوب الناس، وربما هي في الحقيقة ليست بعيوب والله، وهو مليء بالعيوب. فإذا شغل الإنسان بإصلاح نفسه وسعى في إصلاح غيره فهذا هو الكمال، أما أن يشغل بعيوب الآخرين وهو تارك لنفسه وتقصيره وذنوبه وخطاياه لا يرفع لها رأسا فهذا مذموم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تدلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ولا شأن أهل الكتاب يأمرون الناس بالبر والخير وهم تاركون لأنفسهم في المعاصي والشر، قال والحمية والعصبية لغير الله. وهذا تنبيه مهم من المؤلف رحمه الله أنك يا طالب العلم اجتنب العصبيات لغير الله تبارك وتعالى. لا يكن عندك حمية جاهلية ولا يكن عندك عصبية لغير الدين ولغير الله سبحانه وتعالى. إما تتعصب لقبيلة وإما تتعصب لحزب وإما تتعصب لبلد. وكم تجر العصبية من مخالفات من احتقار الآخرين وازدرائهم والتكبر والترفح عليهم والطعن والوقيع فيهم وغير ذلك من الأمور التي تترتب على العصبية لغير الله تعالى. وهذا من التنبيه المهم. فإن كثيرا أو إن ممن يطلب العلم ربما تجده لا زالت فيه بقايا من العصبية المخالفة للدين. فالمؤلف رحمه الله جعل هذا الكتاب كالدواء ينبه أن طالب العلم يبتعد من العصبية لغير الله، وأن يكون ولاؤه وبراؤه للدين. ولا يكون عصبيته لذاته ولا لعشيرته ولا لقبيلته. وإذا اعتدي على الدين تساهل. قال والرهبة، والرهبة لغير الله. الرغبة هي الميل إلى الشيء وطلبه، يرغب به يميل إليه ويطلب ذلك الشيء. والرهبة هي الخوف من الشيء، فيقول لا يميل ويطلب الأشياء من غير الله ويرغب في غير الله ويرغب في ما عند غير الله وينسى ما عند الله. وهكذا لا يرهب من الخلق، بل يجعل رغبته ورهبته لله سبحانه وتعالى. وهذا شأن الأنبياء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. بعد أن ذكر الله جملا من الأنبياء، إبراهيم ونوح ولوط وداود وسليمان وأيوب وذا النون وإسماعيل واليسع وذا الكفل وإبره وزكريا ويحيى، ذكر هذه الآية. قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال والغيبة والنميمة والبهتان، أي ويجتنب الغيبة ويطهر باطنه من ذلك والنميمة والبهتان. والغيبة هي ذكر المسلم أخاه المسلم بما يكره، فإذا كان هذا الشيء فيه فهي غيبة، فإن لم يكن فيه فهو بهتان. قد بين هذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام إياكم الغيبة، وقال أتدرون ما الغيبة؟ فسألوه ما هي، فقال ذكرك أخاك بما يكره. قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وهو يكره، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، بهتان. فيحذر طالب العلم من الوقوع في هذه الكبائر، التي هي من كبائر الذنوب. نزه نفسك يا طالب العلم عن هذه الأخلاق السيئة، كن ذاكرا لله مثنيا عليه آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، واجتنب هذه المحرمات. لا تذكر أخاك بما يكرهه لغير ما مصلحة شرعية. وأما إذا كان ثم مصلحة شرعية وكان الذكر بقدره وبحسب الحاجة إليه لا تشهيا ولا استشفاء لما في النفوس من الغيظ والحقد والغلظ ولا لغير ذلك، بل إن رأى أن هناك مصلحة بجانب الدين في ذكر إنسان بما يكرهه، كان يشير على إنسان يريد أن يخالط إنسان في تجارة أو في نكاح أو في غير ذلك وفيه سوء فيذكره، أو يكون هناك مبتدع يضلل على الناس ويدعوهم إلى الشر فيذكره بما فيه لأجل أن يحذر الناس من اتباعه والسير على طريقته، فهذه مقاصد شرعية سليمة. ولكن الغيبة التي هي ذكر المسلم بما يكره لغير ما مصلحة شرعية. واحذر أن يلبس عليك الشيطان الغيبة بالنصيحة أو الغيبة ببيان الخطأ، فربما بعض الناس ليس نيته بيان خطأ ولكن في قلبه ضغينة على ذاك الشخص، أو لغير ذلك من الأمور، فيصور له هذا الأمر الذي هو كبير من كبائر الذنوب في صورة أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وربما يلبس عليه الشيطان من هذا الباب. فلسانه الكلمة ما دامت لم تخرج من لسانه هي ملك له، فإذا خرجت من لسانه فأنت ملك لها. وكم من إنسان كلمته أودت بحياته، وكلامك ما دام في جوفك أنت مالكه، فإذا خرج عن لسانك فهو مالكه. فإذا رأيت المصلحة الدينية والشرعية الراجحة في هذا الأمر قل به، ولا تخف بالله لومة لائم. وإذا لم يكن في ذلك مصلحة في الدين فالسلامة لا يعدلها شيء. البهتان أن يقول فيه ما ليس فيه، كم أدلة جاءت في التحذير من الغيبة؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وغير ذلك من الأدلة التي فيها تحريم الغيبة. فكيف إذا انضم إلى ذلك أن يقول في أخيه المسلم ما ليس فيه وهو منه بريء؟ بهتان يفتره به. قال والنميمة. النميمة هي نقل الكلام بين الناس لقصد الإفساد، ينقل الكلام من فلان إلى فلان لقصد أن يفسد بينهم وأن يجعل بينهم عداوة وبغضاء. نمام ويسمى قتال، قال النبي صلى الله عليه وسلم في النميمة: أتدرون ما العظه؟ قالوا: الله ورسوله. قال: هي النميمة القالة بين الناس. والعظه بمعنى القطع، أي أن النميمة تقطع العلاقات بين المسلمين. وهذا باب فساد عريض، ومن أشد ما يكون بين الرجل وأهله، أو بين المملوك وسيده. يأتي من يفسد ذات بين رجل مع زوجته، وينقل الكلام السيد، أو بين عبد وسيده. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من خبب امرأة على زوجها أو مملوكا على سيده فليس منا. في يوم كبار الذنوب، وكم أريقت من دماء، وكم قطعت من أرحام، وكم فرقت من صداقات وعلاقات بسبب النميمة. يأتي من المفسدين من ينقل إلى فلان أن فلان يقول فيه كذا وكذا وكذا، ويأتي إلى الآخر ويقول: فلان يقول فيك كذا وكذا وكذا، حتى وإن كان حق فيقول ذلك ولم يكن فيه مصلحة شرعية في نقله. لا يجوز إفساد بين الناس. ولذا كان بعض الصحابة يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أمورا عن بعض الرعية، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا يأتيني أحدكم يخبرني بعمل فلان وفلان، إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. فيحذر طالب العلم من هذه الأمور. احذر يا طالب العلم على نفسك من هذه الأخلاق السيئة، احذر أن تكون نماما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتال، أي نمام، لا يدخل الجنة. كبيرة من كبائر الذنوب فعل، مثل الغيبة والبهتان. بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت له: يا رسول الله، حسبك من صفية أنها كذا وكذا. قال بعض رواة الحديث، قال: يعني أنها قصيرة، تعني أنها قصيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. مع أن هذا بين ضرات، وما يكون بين الضرات ربما تحمل عليها الغيرة، وهي شديدة عند المرأة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام شدد عليها في هذه الكلمة: لقد قلت كلمة لو أنها خلطت بماء البحر لغيرت ماء البحر. فينبغي أن نكون محافظين على كل حياتنا، أقوالنا وأفعالنا. وإذا قلنا في إنسان قولا بما يكرهه يكون لله سبحانه، لا يخالطنا في ذلك شيء من حظوظ النفس، ننصح لله. كان الإمام أحمد إذا ذكر بعض أهل البدع يقول: أنا أرحم بهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم. قالوا: كيف أنت أرحم بهم وأنت تحذر الناس منهم؟ قال: إن تركتهم على ما هم عليه سيضلون الناس وسيحملون أوزار الناس، فأنا أحذر الناس عنهم حتى لا يتابعوهم فتخف أوزارهم. بر الأئمة يعني يقول: تحذير منه رحمة به، لو تركته ما حذرت الناس منه لتابعوه ولكثر عليه الفن والأخطاء ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغيره. أما لو حذرت الناس منه سيقل الذين يتبعونه وتقل الأوزار عليه. ولما كان ابن معين رحمه الله يبين بعض الضعفاء وبعض أحوال الرجال، قال قائل: ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والمليك شهيد، فإن يكو صدقا فهو في الأصل غيبة، وإن يكو كذبا فالعقاب شديد. لما بلغ ابن معين قول هذا القائل قال: والله لأن يكون خصمي هؤلاء أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما لا أذب عن سنته. انظر كلام الأئمة. قل أنا بينت أن هؤلاء ضعفاء في الحديث حتى لا يحصل الكذب على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أن يخاصمني هؤلاء في الدنيا خير من أن يكون خصمي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لماذا تركت البيان عن حال هؤلاء الضعفاء ولم أذب عن سنته. فكان القصد صحيحا، وهكذا والله سير السلف وسير الأئمة وسير العلماء، فينبغي أن نسير سيره وأن نحفظ أقوالنا وأفعالنا، وإذا قلنا القول نقوله لله ونبتغي الأجر والثواب من الله سبحانه، لا تشفيا ولا شهوة ولا تلذذا، فإن الأصل في عرض المسلم أنه ممنوع. إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. انظر كيف قرن عرض المسلم بماله ودمه. ولا والله ما قال علماء السنة والجماعة ولا السلف في أهل البدع ما قالوا إلا دينا. ولو كانوا ما يريدون بذلك الدين لجاملوا الناس. كان شيخنا حفظه الله الشيخ يحيى حفظه الله في أول ما أخذ دار الحديث ومات الشيخ مقبل عليه رحمة الله بدأ مع أبي الحسن في صراع، وكان أبو الحسن الأنظار كلهم توجه إليه، وكان عنده من الشر ما يراه العلماء شرا، فجعل الشيخ حفظه الله يبين حاله للناس في أول ما مسك المركز، وقالوا له: ستبقى وحدك، سيتركك الناس، من سيسمع كلامك في أبي الحسن؟ من أنت بجانب أبي الحسن؟ فقال كلمة مشهورة: قال والله لن أبقى وحدي في جوف جبل أو في شظية جبل أو في جوف في غار جبل، لأن أبقى وحدي خير من أن أسكت على هذا المنكر الذي أراه. فانظر مع ما هو متوقع من الشدة التي يلقاها لما كان الدافع هو الدين، والدافع هو ما يرى لمصلحة الإسلام، لا أن تبقى الأمة كلها مخالفة لك، الأمر سهل. فإياك أن تقول القول بغير حق وبغير بينة. قال: والكذب والفحش في القول واحتقار الناس ولو كانوا دونه. الكذب معروف هو الإخبار بخلاف الواقع، أن يخبر في أي أمر من الأمور بخلاف ما هو عليه في الواقع، كذب، وهو من كبائر الذنوب، وكثير والله من المسلمين يتساهل في الكذب، ربما يكذب ولا يبالي. ولكن طالب العلم عارف بالأدلة، عارف بالأدلة، عالم بما أخبر الله به وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عن الكذب، فهو يتحرز عنه غاية التحرز، فلا تكذب يا طالب العلم صغيرا كنت أو كبيرا، لا تكذب، الكذب من كبائر الذنوب، لا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. انظر على رتبة عند الله، هذا رتبة عند الله شهيد، وهذا رتبة عند الله صديق، وهذا رتبة عند الله صالح، وهذا رتبة عند الله صادق، وهذا رتبة نبي، وهذا رتبة رسول، وهذا ماذا رتبته؟ كذاب. عند الله سبحانه وتعالى، ليس عند الناس. الذي يستمر على الكذب لا يزال يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقد جاء في الحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله أن امرأة دعت ولدها وقالت تعال أعطيك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تعطيه؟ قالت أعطيه تمرا أو شيئا. قال أما إنك لو لم تعطيه شيئا لكانت كذبة. كثير ربما من الآباء والأمهات يقول الولد تعال أعطيه، ثم يعطيه ماذا؟ عصا. هذا كذب ولا صدق؟ كذب هذا، لا يكذب. أيضا من الكذب الكذب الذي يضحك الناس، وما حال حديث ويل للذي يكذب ليضحك القوم ويل له ويل له، ما حاله؟ ها ضعيف ضعيف. قرأنا هنا في قبل شهر أو شهر ونصف حديث صحيح، جاء عن أبي هريرة وجاء موقوفا عن ابن مسعود وجاء عن صحابي ثاني، أما هذا الحديث صحيح. ويل للذي يحدث فيكذب ليمسك القوم ويل له ثم ويل له، أن يأتي بنكت كذب، ما يسمى نكتة عند الناس، وإلا النكتة في لغة العرب هي الفائدة الدقيقة، لكن ما يأتي بالكلام المضحك لأجل أن يضحك الناس وهو كذب. توعده النبي صلى الله عليه وسلم بالويل، فكل هذا من الكذب. قال والفحش في القول، قال عبد الله بن عمرو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا، ما كان فاحشا في أقواله. فاحذر الأقوال الفاحشة، الأقوال البذيئة، الأقوال التي لا تليق بطالب العلم، ليكن كلامك موزونا طيبا فيه نصح وتذكير، ولا يكن فيه الفحش. وإن كان ثم منك مزاح لا يتجاوز الحق ولا يتجاوز الصدق. قال واحتقار الناس، يحتقر ينظر إلى هذا المسلم أنه ناقص، وأن هذا الناظر هو الكامل، ينظر إلى أخيه وأنه محتقر، وهذا شر يكفي الإنسان. قال النبي عليه الصلاة والسلام بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يكفيه من الشر. إذا بلغ إلى درجة يحتقر أخاه المسلم هذا شر عظيم، وهذا هو الكبر بعينه. ولذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر، قال هو بطر الحق وغمط الناس، غمط الناس أي احتقارهم وازدراءهم. يعني بعض غمط الناس بالطاء، وفي بعض الروايات وغمص الناس بالصاد، وكل هذا معنى. قال فالحذر الحذر من هذه الصفات القبيحة والأخلاق الرذيلة، فإنها باب كل شر، بل هي الشر كله. وقد بلي بعض أصحاب النفوس الخبيثة من فقهاء الزمان بكثير من هذه الصفات، بعض الفقهاء الذي ما عنده ورع ولا عنده استقامة قال وقد بلي كثير بعض أصحاب النفوس الخبيثة من فقهاء الزمان بكثير من هذه الصفات إلا من عصم الله تعالى ولا سيما الحسد والعجب والرياء واحتقار الناس وأدوية هذه البلية مستوفى في كتب الرقائق فمن أراد تطهير نفسه منها فعليه بتلك الكتب ومن أنفعها كتاب الرعاية للمحاسب رحمه الله. المحاسب هو الحارث ابن أسد، كان من الزهاد ولكن كان عنده من علم الكلام ومن التصوف ما نقم عليه وعيب عليه. وكتابه الرعاية قد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن فيه كلمات من التقشف والسلوك قال لم يرد بها الشرع، هنا عندنا في هذه النسخة قال التي لم يرد بها التسرع قطع، لم يرد بها الشرع، كذا في البداية والنهاية. وفيه التدقيق في المحاسبة، وقد كان بعض السلف ينكر مثل هذه الكتب لما وقف عليها أبو زرع الرازي قال هذه بدعة. ونقل هنا عن الذهبي في السير أنه قال وقال سعيد بن عمرو البردعي شهدت أبا زرعة وسئل عن المحاسب وكتبه فقال إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر تجد غنية. هل بلغكم أن مالكا والثورية والأوزاعية صنفوا في الخطرات والوساوس؟ ثم قال ما أسرع الناس إلى البدع. بعض كتب الصوفية هذه اعتنوا فيها ببعض الرقائق وبعض ما يصلح النفوس، ولكن وجدت فيها زلات كثيرة، منها هذا الكتاب كتاب الرعاية للحارث المحاسبي، مثله كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، فيه مواعظ ورقائق وزهديات ترقق القلب في بعض الأحيان، ولكن فيه منكرات، فيه تصوف، فيه علم كلام، حتى قال بعض العلماء لو مات أبو حامد الغزالي رحمه الله وهو معتقد لما في الإحياء مات على خطأ، بل سماه بعض العلماء إمادة علوم الدين. فبعض هذه الكتب كتب الصوفية مثلا الرسالة القشيرية للقشيري لأبي القاسم القشيري وجد فيها زهديات، وجد فيها رقائق، لكن وجد فيها شطحات صوفية تعارض الأدلة تماما. من تلك الكتب منازل السائرين، لمن منازل السائرين؟ لأبي إسماعيل الهروي، شرحه من؟ ابن القيم في مدارج السالكين، فيه زلات، حاول ابن القيم رحمه الله أن يصلح ما أصلح، وهو من كتب الزهدية والرقائق مدارج السالكين. وهناك كتب قد ألفت في الزهد والوقائع أحسن منها. ألف أحمد بن حنبل كتاب الزهد، ألف ابن المبارك كتاب الزهد والوقائع، ألف وقيع بن الجراح، أبو داود، هناد بن السري وغيرهم من الأئمة في الزهد. وقد جمع بعض المعاصرين عندنا في المكتبة في 4 مجلدات بذل الجهد فيما صح من كتب الزهد، مر على نحو 70 مصنفا من المصنفات للأئمة في كتب الزهد والرقائق، وجمعها في هذا الكتاب. فيه رقائق طيبة وأبواب مفيدة ترقق القلب وتطهر النفوس بإذن الله من كثير من هذه الأمور، أتنا بكتب السلف ولخصها في ذاك الكتاب. بعد أن ذكر هذه الأمراض ذكر الأدوية، ذكر من أدوية الحسد ومن أدوية العجب ومن أدوية الرياء ومن أدوية احتقار الناس وغير ذلك من الأدوية التي ذكرها.